بسم الله الرحمن الرحيم. البرزخ حقيقة لا خيال.
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
البرزخ حقيقة لا خيال.
ويل لأهل المعاصي من أهل القبور. ويل لأهل المعاصي من أهل القبور. ويل لأهل القبور عليهم في قبورهم حية تود أو دهما. حية عند رأسه وحية عند قدميه. يقرصانه حتى يلتقيا في منتصفه. فذلك قول الله عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
المؤمن في القبر.
فالمؤمن يقول ربي الله ويسأل عن دينه فيقول دين الإسلام ويسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقال له كيف عرفت رسالته فيقول قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت.
والكافر في القبر.
والكافر يقول ها ها لا
الكافر في الكفر.
فاته أن يعرف ربه عز وجل.
الكافر في الكفر.
إنه كان مشغولا بمعرفة من يلعب الكرة.
الكافر في الكفر.
كان مشغولا بمعرفة الممثلين والممثلات والفاسقين والفاسقات.
الكافر في الكفر.
فاته أن يعرف ربه عز وجل وفاته أن يتعرف على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأن يدرس سيرته وأن يدرس موجبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الكافر والمفرط ها ها لا أدري. فتكون الملائكة تريث ولا تريث.
البرزة حقيقة لا خيال.
مشاهد رآها الناس يقظة ومناما. وهذه قصة نقتصر عليها وهو أن بعض طلاب العلم كانوا في مسجد من المساجد ومعهم أحد الشيوخ ففوجئوا بأناس يدخلون المسجد في حالة فزع يقولون أين الشيخ أين الشيخ. فقالوا إن معنا شاب قد توفي اليوم من حادث مروري وذهبنا من أجل أن نقبره فوجدنا في القبر صداما
حقيقة.
وقال لهم احفروا له قبرا آخر فحفروا قبرا آخر فوجدوا أن الثعبان قد ظهر في القبر الآخر
حقيقة.
فحفروا ثالثا فوجدوه كذلك
حقيقة.
ثم لم تكن حيلة إلا أنهم دفنوه في القبر وأحاط به الثعبان وسمعوا عظامه يتحطم كما تتحطم ربطة الكراك. فانظروا عباد الله إلى عذاب القبر وكيف أن الله عز وجل يكشفه لمن شاء من عباده.
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرزخ حقيقة لا خيال للشيخ أحمد فريد عافانا الله وإياكم من عذاب القبر. والآن مع الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وأنها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد عباد الله كنا قد وعدنا أن نتكلم عن أسباب سوء الخاتمة ولكن نستسمحكم في أن نؤجل ذلك حتى ننتهي من الجولة في الدار الآخرة ثم نتكلم بعد ذلك عن خطر الخواتيم وأسباب سوء الخاتمة وعلامات سوء الخاتمة وأسباب حسن الخاتمة وعلامات حسن الخاتمة ولكن نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن حياة البرزخ وعن حياة القبور ونحن في أزمنة عباد الله كثر فيها الكلام عن عذاب القبر وعن حياة القبر والذين من شأنهم التجريد والذين يكادون أن ينطقوا بكلمات الكفر ينتظرون فرصة للإسلام من أجل أن يطعنوا في أي عقيدة من عقائد الإسلام والإيمان بالبرزخ والإيمان بحياة القبر عباد الله يدخل في الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر هو الركن الثالث من أركان الإيمان كما في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فاليوم الآخر عباد الله يتضمن يوم القيامة وما قبل يوم القيامة من الموت ومن حياة البرزخ ومن علامات قيام الساعة وما يتضمنه اليوم الآخر أي يوم القيامة من البعث والنشور والموازين والجسر أو الصراط وما سوى ذلك مما ثبت في كتاب الله عز وجل أو صحت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل في أمور الإيمان الستة التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها والتي لا يلجأ العبد في الآخرة ولا يفعل في الدنيا والآخرة حتى يؤمن بها الإيمان بحياة البرزخ وحياة القبور فهم يقولون جهلا منهم بأن القرآن لم يشر إلى عذاب القبر ولم يشر إلى حياة القبر والجواب على هؤلاء عباد الله أن الله عز وجل ما تعبدنا بالكتاب وحده بل تعبدنا الله عز وجل بالكتاب المنزل وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرسل كما قال عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فآيات الله هي القرآن والحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقال عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فالذكر في هذه الآية يقصد به السنة أي أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحي متلو متعبد بلفظه ومعناه متعبد بتلاوته ووحي أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معناه وإنما ساقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظه وبكلامه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه أي السنة فالله عز وجل تعبدنا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم
فلو لم يرد في القرآن آية واحدة تشير إلى حياة القبر وإلى عذاب القبر لكان الواجب على كل مسلم أن يؤمن بحياة القبور، لأن السنة النبوية قد تواترت بذلك كما سنرى إن شاء الله تعالى. الجواب المفصل على هؤلاء عباد الله أن القرآن وردت فيه آيات كريمات تشير إلى حياة القبر وعذاب القبر، ولكنهم من جهلهم بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام يطعنون في الإسلام. فما هي الآيات القرآنية التي تشير إلى حياة القبر؟ من ذلك قوله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا تهديد من الله عز وجل بعذاب البرزخ وبحياة البرزخ، كما قال عز وجل: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، أي وأمامه عذاب غليظ. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حياة سود أو ظلما، حية عند رأسه وحية عند قدميه، يقرصانه حتى يلتقيا في منتصفه. فذلك قول الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، تهديد من الله عز وجل بعذاب البرزخ. ويقول الله عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي دون عذاب الآخرة، وكثير من الظالمين يموتون في الدنيا ولا يعذبون. وهذه الآية تشير إلى أنهم لا بد أن يعذبوا عذابا دون عذاب الآخرة، فلا بد أن هذا العذاب في القبور. من ذلك قوله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. استدل حبر الأمة الحبر البحر بن عباس بهذه الآية على عذاب القبر، قال: لأن الله عز وجل قال من العذاب الأدنى ولم يقل العذاب الأدنى، فدل على أنهم قد يعذبوا من العذاب الأدنى في الدنيا وتبقى لهم بقية من العذاب الأدنى يعذبون بها في القبور. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ويقول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرعون وآله يعذبون في النار عباد الله. وأشارت الآية إلى الغدو والعشي إلى طرفي النهار، إشارة إلى أن أنهم يعذبون طوال النهار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله عز وجل في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. ذكر الله عز وجل في بداية السورة القيامة الكبرى، فقال: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فذكر في بداية السورة القيامة الكبرى وقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، وذكر في نهاية السورة القيامة الصغرى فمن مات فقد قامت قيامته. وقسم الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة فدل على أنهم ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة بعد الموت وبعد قيامتهم الصغرى، كما أنهم ينقسمون هذه الأقسام كذلك بعد القيامة الكبرى. وقدم القيامة الكبرى على القيامة الصغرى تقديم الغاية للعناية، فدلت هذه السورة على وجود حياة القبور. وقال الله عز وجل مخاطبا للنفس التي قد تجردت من البدن: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أي أن روح المؤمن بمجرد أن تخلص من البدن تدخل جنة الله عز وجل وتتنعم في جنة الله عز وجل، ويكون قبر المؤمن روضة من رياض الجنة، وروح الكافر تحبس في النار وتعرض على النار وتعذب في النار، وجسده في حفرة من حفر النار. فظواهر القبور إضرار وبواطنها حسرات وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة المبنيات، وفي باطنها الزواهي والبليات تغلو بالحسرات كما تغلو القبور بما فيها، ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانها. تالله لقد وعظت فما تركت له عذ المقالا، ونادت يا عمار الدنيا لقد عمرتم دارا موسكة بكم زوالا، وخربتم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالا، عمرتم دارا لغيركم منافعها وسكناها، وخربتم دارا ليس لكم مساكن سواها. هذه دار الاستباق ومستودع الأعمال وبذر البذر، وهذه رياض العبر، وهذه ديار العبر، رياض من رياض الجنة أو حفر من حفر النار. كما دلت الآيات القرآنية الكريمة عباد الله على حياة القبر وعلى عذاب القبر، دلت كذلك السنة النبوية المطهرة بل تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات حياة القبر. فمن ذلك أحاديث تبين أنه لا بد أن يفتن الناس في قبورهم ولا بد أن يسأل الناس في قبورهم، وأحاديث يأمر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتعوذ من عذاب القبر، وأحاديث يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع بعض المعذبين يعذبون في قبورهم، وأحاديث تبين صورا من صور هذا العذاب وأسباب هذا العذاب. فمن الأحاديث عباد الله التي تثبت عذاب القبر ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجريدة فشقها بنصفين وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. من هذه الأحاديث التي تثبت عذاب القبر كذلك ما ورد عن زيد بن ثابت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حائط لبني النجار اجابت به بغلته فكادت أن تلقيه، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، أي أن الدبة قد فزعت فزعا شديدا عندما سمعت الصراخ أو أحست بعذاب من يعذب في هذه القبور، فكادت أن تلقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة الكرام: أيكم يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: متى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ولولا ألا تدافنوا أي لا يدفن بعضكم بعضا خوفا من أن يمس الذي يدفن شيئا من عذاب القبر لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم استعيذ بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. قال استعيذ بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال استعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. قال استعيذ بالله من شر فتنة المحيا والممات. كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر إذا فرغ العبد من التشهد الأخير أن يستعيذ بالله عز وجل من أربع: من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وردت كذلك الأحاديث النبوية الشريفة تدل على سؤال القبر وما يسأل به العبد في قبره. وقد مر في الخطبة السابقة حديث البراء بن عازب: وكيف أن المؤمن يأتيه ملكان فيقولان: من ربك؟ ما دينك؟ ما رأيك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن يقول: ربي الله. ويسأل عن دينه فيقول: دين الإسلام. ويسأل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقال له: كيف عرفت رسالته؟ فيقول: قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت. والكافر يقول: ها لا أدري. فاته أن يعرف ربه عز وجل، إنه كان مشغولا بمعرفة من يلعب الكرة، كان مشغولا بمعرفة الممثلين والممثلات والفاسقين والفاسقات، فاته أن يعرف ربه عز وجل، وفاته أن يتعرف على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يدرس سيرته، وأن يدرس موجبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الكافر والمفرط: ها لا أدري. فتقول الملائكة: لا دريت ولا سليت. ورد في حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم حين يولون عنه مدبرين. قال: ثم يأتيه ملكان فيقولان: من ربك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله. قال قتادة: وبلغنا أنه يفتح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. الأحاديث تثبت عذاب القبر عباد الله. قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحد يقف عليه ملك إلا هيل. أي ما كان يعرف الإجابة وما كان قد درس التوحيد، ولكنه وحيد فريد في قبره، ضعيف لا حيلة له ولا وسيلة. يأتيه ملكان أسودان أزرقان ويجلسانه ومعهم المطراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا يثبت عند ذلك إلا المؤمنون عباد الله. الناس في الدنيا في كامل صحتهم وعافيتهم وفي كامل عقلهم، ومع ذلك يتمكن منهم الشيطان ويسوقهم حيث أراد. فكيف بهم إذا تخاذلت قواهم؟ كيف بهم إذا ضعفت قوتهم؟ وكيف بهم إذا بلغ الكرب منهم مبلغه، وإذا كانوا يعانون السكرات وفي غاية الضعف وفي غاية اليأس من الدنيا وفي غاية الألم؟ والشيطان أشد ما يكون عليه عند خروج روحه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، لا يثبت عند ذلك إلا المؤمنون. والمثبت من ثبته الله عز وجل. كذلك العبد في قبره وحيدا فريدا لا حيلة ولا وسيلة. يأتيه ملكان يجلسان ويقولان: من ربك؟ ما دينك؟ ما رأيك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن يثبت عند ذلك بإيمانه. أما من فرط في الإيمان ومن تعلق قلبه بالحطام وأضاع حياته في معصية الله الواحد البيان، بماذا يثبت عند خروج روحه؟ وبماذا يثبت عند قبره؟ ما أجهله بالله عز وجل وبدينه، وما أحراه بقول المصرف النادم لا أدري. يندم العبد ندرا يتقطع لها قلبه، يود لو أنه لو رجع إلى الدنيا فعرف ربه وعرف دينه واجتهد في طاعة الله عز وجل، ولكن هيهات عباد الله، بينه وبين الدنيا حجاب، لا يمكن أن يعود إلى الدنيا مرة ثانية. لم تقتصر الأحاديث النبوية الشريفة على ذلك، بل بينت شيئا من حياة القبور ومن عذاب القبور، كما في حديث سمرة في أصح كتب السنة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى رؤيا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح يقول لإخوانه: أيكم رأى الليلة رؤيا؟ فإذا رأى أحد رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما شاء الله. فقال لهم يوما: أيكم رأى الليلة رؤيا؟ فما أجاب أحد بشيء. فقال: ولكني رأيت الليلة رجلين أتياني، فذهب بي إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جاء مضجع على قفا، ورجل بيده كلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفا، ثم يعود إلى الجنب الآخر فيشرشر شدقه إلى قفا. فقلت: ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل جالس ورجل بيده صخرة يشدخ بها رأسه، فإذا تدهدها الحجر ذهب ليأتي به فالتأم رأسه فيشدخ رأسه مرة ثانية. فقلت: ما هذا؟ فقال: انطلق انطلق. قال: فأتينا إلى رجال ونساء عراء في ثقب مثل التنور، أسفله ضيق وأسفله واسع وأعلاه ضيق، تأتيهم النار من أسفل منهم، فإذا أتت النار ضوضوا أي ارتفعت أصواتهم بالصراخ، وارتفعوا في التنور حتى كادوا يخرجوا من التنور، ثم تخمد هذه النيران فيرجعون مرة ثانية إلى قاع التنور. فقلت: ما هذا؟ فقال: انطلق انطلق. فأتينا إلى رجل يسبح في نهر من الدم، ورجل جالس على حافة النهر، فكلما أراد السابح أن يخرج ألقمه حجرا فيغوص مرة ثانية في النار. فقلت: ما هذا؟ فقال: انطلق انطلق. قال: فأتينا إلى روضة عظيمة فيها شجرة عظيمة، وفي أصل الشجرة شيخ وأمامه صبيان، ورجل أمامه نار يحشها، فصعد بي الشجرة فرأيت دارا لم أر قط أحسن منها. فقلت: ما هذا؟ فقال: انطلق انطلق. فانطلقنا إلى دار أخرى هي أحسن من الدار الأولى. فقلت: ما هذا؟ فقال: انطلق. فقلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. فقال: أما الرجل الجالس والرجل يشرشر شدقه إلى قفا ومنخره إلى قفا، فهو الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يفعل به إلى يوم القيامة، إشارة إلى أن ذلك من عذاب القبر، فهو الذي يستمر به إلى يوم القيامة. وما أجدر أصحاب الأقلام المأذورة الذين يروجون كذبهم على الناس، وأصحاب الكراسي الضخمة الذين يستبعد كذبهم وهم من أكذب الناس، وعندهم من وسائل الإعلام ما يروجون به كذبهم على الناس، وفي لحظات تنتشر الكذبة فتبلغ الآفاق، ما أجدرهم بهذا العذاب من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال: وأما الرجل الذي يشدخ رأسه فهو الرجل الذي قد تعلم القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. وفي رواية: الذين تتساقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، الذين ينامون قبل صلاة العشاء، يفعل به إلى يوم القيامة. قال: وأما الرجال والنساء العراة في التنور فهما الزنات والزواني. وما وانظروا عباد الله كيف كان جزاء هؤلاء من جنس عملهم، فكما هتكوا الستر بينهم وبين الله عز وجل، وكما خلعوا جلباب الحياء فهم عراء، وكما كانوا يروجون للاختلاط في الدنيا فهم كذلك رجال ونساء، وكما كانت معصيتهم بأجزائهم السفلى فالنار تأتيهم من أسفل منهم، وكما كانت نيران الشهوات تثور عليهم بين حين وآخر فيقعون في معصية الله عز وجل، كانت هذه النيران تثور عليهم بين حين وآخر، وكما كانت تقصر هممهم عن التوبة والانطلاق في فضاء التوحيد والطاعة والإنابة، فكلما هموا بالتوبة قصرت بهم هممهم وأحاطت بهم معصيتهم فرجعوا إلى المعاصي مرة ثانية. فهم كذلك في هذا التنور عباد الله، كلما هموا بالخروج عادوا إلى قاع التنور مرة ثانية، لأنهم في قاع المعاصي وفي وحل المعاصي مستمرون، ولو أنهم تابوا وأنابوا لخرجوا من التنور أو لما دخلوا التنور أصلا، كما قال عز وجل ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من العذاب الأدنى عباد الله فكيف بالعذاب الأكبر؟ فهذا عذاب في القبور من العذاب الأدنى، فكيف بعذاب النار عباد الله لأمثال هؤلاء؟ قال وأما الرجل الذي يسلح في نار من الدم ويلقمه الآخر حجرا، قال فهو آكل الربا، ولما كان الربا في الذهب أكثر والذهب أحمر صار يسبح في نار من الدم والدم أحمر، ولما كان يظن أن ما يأخذه من زيادة المال يظن أنه يشبعه أو يغنيه وأن ماله يزداد بذلك، والله عز وجل يمحق بركة ماله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، صار هؤلاء يلقمون الحجارة ولا تغني عنهم شيئا. قال يفعل به إلى يوم القيامة. قال وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة وأمامه الصبيان، فإبراهيم عليه السلام والصبيان أولاد الناس، وأما الرجل الذي أمامه نار يحشها فهو مالك خازن النار. قال وأما الدار الأولى في الشجرة فدار عامة المسلمين، والدار الثانية دار الشهداء. نسأل الله عز وجل شهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيل له انظر، فنظر فرأى قصرا مثل السحابة، درجة عالية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوسيلة، فقيل له هذا منزلك، أي أعلى من دار الشهداء وأعلى من الدور كلها من منازل أهل الجنة كلهم، فقال دعاني أدخل منزلي. فقيل له إنه قد بقيت لك في الدنيا بقية. هذا الحديث في أصح كتب السنة يبين لنا عباد الله صورا مما يعذب به أصحاب القبور. كذلك روى البيهقي في قصة إسراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على أناس يزرعون ويحصدون في يوم واحد، فسأل عن ذلك فقيل هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ومر على رجال تكثر تهشم رؤوسهم بالحجارة، فسأل عنهم فقيل هؤلاء الذين تتساقط رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، ومر على أناس على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون بين الضريع والزقوم ورضف جهنم، فسأل عنهم فقيل هؤلاء الذين يمنعون زكاة أموالهم. ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرجل أمامه لحم طيب فيدعه ويأكل لحما خبيثا، والمرأة أمامها لحم طيب تدعه وتأكل لحما خبيثا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هذا الرجل تكون عنده الزوجة الحلال الطيب فيدعها ويذهب عند امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح، والمرأة تكون عندها الزوج الحلال الطيب فتتركه وتذهب عند رجل خبيث فتبيت عنده حتى تصبح. فهذه صور من صور عذاب القبر عباد الله. بل عذاب القبر عباد الله مما صرح الأئمة أنه من الغيب الذي يمكن أن يكشفه الله عز وجل لما شاء لمن شاء من عباده، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب والحافظ ابن القيم، قالوا بأن رؤية الملائكة ورؤية الجن وعذاب القبر من الغيب الذي يكشفه الله عز وجل لمن شاء من عباده. قال: وعندنا في ذلك قصص كثيرة، مشاهد رآها الناس يقظة ومناما. وهذه قصة نقتصر عليها، وهو أن بعض طلاب العلم كانوا في مسجد من المساجد ومعهم أحد الشيوخ، ففوجئوا بأناس يدخلون المسجد في حالة فزع يقولون: أين الشيخ أين الشيخ؟ فأشاروا إلى الشيخ فسألهم عن حاجتهم، فقالوا: إن معنا شاب قد توفي اليوم من حادث مروري، وذهبنا من أجل أن نقبره فوجدنا في القبر ثعبانا. فخرج معهم الشيخ وقال لهم: احفروا له قبرا آخر. فحفروا قبرا آخر فوجدوا أن الثعبان قد ظهر في القبر الآخر ينتظر هذا الشخص عباد الله. فحفروا ثالثا فوجدوه كذلك على بعد 200 متر، فقالوا: نحاول أن نخرجه من القبر. فحاولوا إخراجه فوقف على حافة القبر والناس ينظرون إليه، ومنهم من أصيب بالفزع عباد الله، حتى أتوا لهم بالإسعاف وأتت الشرطة عباد الله ومنعوا اتصال الناس بهذا القبر. ثم لم تكن حيلة إلا أنهم دفنوه في القبر وأحاط به الثعبان، وسمعوا عظامه يتحطم كما تتحطم ربطة الكراس. فانظروا عباد الله إلى عذاب القبر، وكيف أن الله عز وجل يكشفه لمن شاء من عباده. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، قد يقول قائل: فإن نكشف القبور فلا نرى نيرانا تؤدج، ولا نرى حيات سود أو دهم، ولا نرى القبر يضيق على صاحبه ولا يملأ عليه خضرة ولا يتسع عليه قبره، بل القبر كما هو. فالجواب عباد الله أن الله عز وجل جعل الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، وجعل الله عز وجل لكل دار أحكام تختص بها. فأول ذلك عباد الله أن ملائكة الله عز وجل تنزل على العبد عند موته، والحاضرون لا يشهدونهم، كما قال عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يأتون ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ويجلسون منه مد البصر، ويخاطبون روح المؤمن، يقولون: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضا من الله ورضوان. وتأتي ملائكة العذاب عباد الله وتجالس العبد الكافر والفاجر، ومعها المسوح، وتأمر روحه بالخروج، ومع ذلك الحاضرون لا يشهدون ذلك ولا يسمعون شيئا من ذلك، والميت يشاهد ذلك ويسمع شيئا من ذلك، كما ورد عن بعض السلف أنه كان يقول مرحبا بهذه الوجوه، ومد أحدهم يده وقال: أهلا صاحبي أهلا حبيبي. وكان بعضهم يقول: هذا يوم أسود، عندما يرى السواد عند أمام عينيه مد البصر. الميت عباد الله الذي يموت على الإيمان وعلى طاعة الرحمن تبدو عليه السكينة وكأنه نائم، والذي يموت على غضب الله عز وجل وعلى معصية الله، والذي يحال بينه وبين كلمة التوحيد عليه من علامات الفزع والجزع والخوف، وقد يسود وجهه ويصير مثل القرص المحترق. فالعلامات تظهر عباد الله عند خروج الروح وعند الغسل وعند الدفن وبعد الدفن،
كما سندرس بالتفصيل إن شاء الله تعالى. والحاصل أن الله عز وجل جعل كل ما كان من أمر الآخرة غيبه الله عز وجل عن حس المكلفين حتى يتميز المؤمن من الكافر. فالملائكة تخاطب الروح والعباد في الدنيا لا يرون ذلك ولا يسمعون ذلك. ثم تخرج روح المؤمن لها رائحة أطيب من رائحة المسك ولها شعاع أضواء من شعاع الشمس، والحاضرون لا يشهدون ذلك ولا يشمون. ثم تأتي الروح فتشاهد تغسيل البدن، ثم تسير روح المؤمن فوق الجنازة وتقول قدموني قدموني، والحاضرون لا يسمعون ذلك ولا يشاهدونه. ثم لا يمنع اضطراب من أن الروح تتصل بالجسد اتصالا يعلمه الله عز وجل حتى يسأل العبد في قبره. فكل ما كان فيه من أمور الآخرة غيبه الله عز وجل عن حس المكلفين. والمسيح الدجال عباد الله يأتي قبل القيامة بماء ونار، فالماء نار تلظى والنار ماء دارد، وقدرة الله عز وجل عجيبة، ولكن الناس يكذبون. والعبد المؤمن إذا قبر يصير قبره روضة من رياض الجنة، ولو قبر بجواره رجل كافر أو فاجر يكون عليه حفرة من حفر النار، وليس عند الأول خبر عن الثاني ولا عند الثاني خبر عن الأول. ونحن ننام كذلك عباد الله، والإنسان يرى أنه في جنة الله عز وجل، أو يرى أنه في حج أو عمرة، أو يزور أحبابه، أو ما فيه فرح النفوس، وبجواره شخص نائم يرى عكس ذلك، يرى أنه يعذب أو يرى أنه في مصيبة من المصائب، وليس عند أحدهما خبر عن الآخر. فالله عز وجل جعل الدور ثلاثة، وجعل لكل دار أحكام تختص بها، وحجب الله عز وجل ما كان من أمور الآخرة عن حس المكلفين. ولذلك يعذب أصحاب القبور عذابا تسمعه البهائم. وفي بعض القرى إذا أصيبت البهائم بالإنفة يذهبون بها إلى القبور فتستطلق بطونها لما تسمع من الهلع ومن الصراخ ومن الفزع. فهذا عذاب تحس به البهائم وتسمعه البهائم لأنها غير مكلفة. أما الإنس والجن فقد حجب الله عز وجل ذلك عن حسهم. السؤال الثاني عباد الله، بأن العبد الذي لم يقبر، العبد الذي تتفرق أجزاؤه بحريق أو غرق أو يأكله السبع أو يعلق في مهاب الريح، كيف ينال من عذاب القبر؟ الجواب أن عذاب القبر عباد الله يلحق كل من استحق هذا العذاب سواء قبر أو لم يقبر، وأن الله عز وجل قادر على أن يوصل روح الكافر بذرات الجسد وإن تباعدت أجزاؤها، وأن ينال الجسد ما ينال الروح من العذاب. فالله عز وجل يجعل بروح المؤمن أو بروح الكافر اتصالا بالذرات وإن تفرقت. وكان الطعام عباد الله، كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام بين أيديهم، وسمع الصحابة رضي الله عنهم حنين الجذع اليابس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فإذا كانت الجمادات لها تسبيح، وكان حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يبعث، كلما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له السلام عليك يا رسول الله. فإذا كانت الجمادات فيها إدراك وتسبح بحمد الله عز وجل وسمع حنين الجذع وتسبيح الطعام، فكيف بالجسد الذي كان يوما ما شيئا مذكورا، كان حيا متحركا مريدا، كيف لا يذوق في القبر نعيم أو عذاب؟ فكيف لا يتنعم المؤمن في قبره ولا يتعذب الكافر والفاجر في قبره؟ أما الأسباب عباد الله التي هي أسباب عذاب القبر، فإجمالا عذاب القبر وعذاب النار أثر لسخط الله عز وجل على العبد. فمن أسخط الله عز وجل في الدنيا، من تمرد على شرع الله عز وجل، ومن انتهك حرمات الله عز وجل استحق عذاب الله. واستحق سخط الله عز وجل فينال قسطه ونصيبه من عذاب القبر، كما أن من أرضى الله عز وجل وسارع في رضا الله عز وجل ومحاب الله عز وجل فإنه ينال كذلك من نعيم القبر قبل أن ينال نعيم الآخرة، ويصل قبره روضة من رياض الجنة. ما هي عباد الله إلا أسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟ هناك أسباب عباد الله وردت بها الأحاديث، فمن ذلك عدم الاستبراء من البول أو عدم الاستنزاه من البول. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومن ذلك السعي بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام على سبيل الإفساد. من ذلك كذلك عباد الله الجهل بالله عز وجل وبدين الله، كما يقول المفرط لا أدري، فالجاهل يعذب على جهله لأنه ما تعلم التوحيد وما عرف طاعة الحميد المجيد، فيعذب على جهله بدين الله عز وجل وعلى جهله برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الأسباب ما ورد في حديث سمرة: الرجل الذي يجذب الكذبة فتبلغ الآفاق، والرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة أو يتعلم القرآن فلا يقوم به بالليل ولا يعمل به بالنهار، ومن ذلك الزنا والزواني، ومن ذلك عباد الله آكل الربا، ومن ذلك الغلول، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. ومن الغلول استحلال المال العام، لأن الغلول سرقة من الغنيمة قبل أن تقسم، واستحلال المال العام أخذ من أموال الناس كلهم، لأن هذا المال ليس ملكا للحكومة وليس ملكا لرئيس الجمهورية، بل هو ملك لجميع المسلمين. فسرقة المال العام والأخذ من المال العام هو كذلك من الغلول ومن أسباب عذاب القبور. ما هي الأسباب التي تنجي من عذاب القبر عباد الله؟ مما ينجي من عذاب القبر أن يتوب العبد إلى الله عز وجل صباح مساء، أن يصبح على توبة وأن يمسي على توبة، وأن يستحضر الآخرة بين عينيه، وأن يستحضر اللحظات التي تخرج فيها روحه والتي يكون فيها على هضبة ينهبط منها إلى روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ساعة ولا يدري أين يسلك به، فيحضر من أسباب سوء الخاتمة ويأخذ بأسباب حسن الخاتمة. من ذلك عباد الله المرابطة في سبيل الله عز وجل، من ذلك الشهادة في سبيل الله عز وجل، من ذلك تعلم سورة تبارك، إن سورة 30 آية دفعت في صاحبها حتى نجاه الله عز وجل من العذاب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك أن تهدي شباب المسلمين، وأن تهدي نساء المسلمين، وأن تهدي شيوخ المسلمين، وأن تهدي أطفال المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.